المشهد السابع من مشاهد أحوال الناس مع الخطايا والذنوب مشهد سماه ابن القيم مشهد التوفيق والخذلان. وابن القيم في هذا المشهد يقول هذا مثل المشهد السادس، يعني داخل في دائرة التوحيد، لكن أفرد لأجل أهميته. ومعنى هذا المشهد أن هناك من أهل الإيمان إذا زلت به القدم وعصى الله سبحانه وتعالى وشاهد بقلبه قضية التوحيد التي سبقت في المشهد السادس، يقول أحيانا يزداد أيضا يقينا فيستحضر قضية التوفيق والخذلان، يعني بمعنى أن يوقن بقلبه أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. وهذا يدل على أن العبد الناس يختلفون في قضية التوفيق والخذلان، بعضهم يوفقه الله وبعضهم يخذله الله. بل إن ابن القيم يقول العبد الواحد في الساعة الواحدة أحيانا يخذله الله وأحيانا يوفقه الله، وهذا دليل، هذا دليل على أن العبد عليه ألا يتخلى عن الله طرفة عين، وأنه متى ما تخلى الله عن عبده طرفة عين هلك العبد، وأنه لا يملك لنفسه حتى في هذه الطرفة مقدار طرفة لا يملك لنفسه إعانة ولا عبودية إلا إذا أعانه الله. وهذا كله يدل على فقر العبد وعلى ضعف العبد وعلى عجز العبد وعلى أنه عليه أن يلتجئ إلى الله وأن يعتصم به أكثر. ولهذا من منازل الإيمان منزلة الاعتصام بالله، الاعتصام يعني الاحتماء بالله، أن يحتمي العبد بربه بحيث أنه لا عاصم له إلا الله، وأنه يتبرأ من حوله ومن قوته لأنه عبد عاجز ضعيف. هذا بمقدار كم؟ هذا بمقدار طرفة عين. فكيف بمقدار لحظة أو أكثر أو ساعة أو يوم لا يستطيع العبد أن يعيش وهو يتخلى عن الله أو أن يعتمد على حوله وعلى قوته؟ فيشهد هذا الإنسان بقلبه أن طاعته إنما هي بإعانة الله، وأن ذكره وشكره لله إنما هو بتوفيق الله له، حتى في الذكر والشكر والصلاة والبر والخير إنما هي لأن الله أعانك، والساعات التي تغفل فيها أو تزل إنما هي لأن الله خلى بينك وبين نفسك. ثم يذكر ابن القيم رحمه الله آثار هذا الشعور وهذه المشاهدة وهذه المعرفة آثارها على السلوك، فيقول متى ما شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم ضرورته وفاقته إلى التوفيق. يعني النتيجة هي أن الإنسان يتولد عنده يقين بأنه فقير وأن التوفيق ضروري له أن يلتجئ إلى أن يلتجئ لله لأجل أن يوفقه، وأن يلتجئ لله لأجل لا يتخلى عنه الله، يعني يزداد فقرا ويزداد ذلا ويزداد عبودية لله. وهذا هو سر العبودية، أن يزداد الإنسان فاقة كما قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. بل يشعر الإنسان أن الله لو تخلى عنه طرفة عين لهلك إيمان هذا العبد بكامله، ولو كان بلغ منازل عالية. إذا تخلى الله عنك طرفة عين ووكلك إلى نفسك ووكلك إلى هواك، فإن الهوى والنفس لا يأمران إلا بما فيه هلاك الإنسان. ولو استطاعت النفس والهوى أن يوصل الإنسان للشرك بلحظة لا أوصله. ولهذا تجد من استشعر هذا الشعور كما يقول ابن القيم تجد أنه دائما على لسانه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ودائما يدعو أصلح لي شأني، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دائما عنده هذه الكلمات على لسانه تظهر وعلى حاله أيضا تظهر، لأنه أيقن بحقيقة فقره. المشهد الثامن من مشاهد أحوال الناس مع المعصية مشهد سماه ابن القيم مشهد الأسماء والصفات، يعني أن هناك نوعا من الناس بعدما يذنب يستحضر في قلبه أسماء الله وصفاته، ولهذا يقوده ذلك إلى التوبة والإنابة، لكنه من وجه آخر غير الوجه السابق، وهو وجه الأسماء الحسنى. ابن القيم يثني على هذا النوع تحديدا ويقول وهو من أجل المشاهد، يعني من أرفع وأعلى الأنواع أن يستحضر الإنسان بقلبه أسماء الله وآثار أسماء الله. ويقرر ابن القيم ثانيا أن العالم بما فيه إنما هو بعض من آثار أسماء الله، لأن الاسم كل اسم وصفة لله لابد أن يكون لها مقتضى وأسماء الله وصفاته لا تعطل كما هو منهج أهل السنة والجماعة. فمثلا اسم الله الحميد المجيد يقتضي أنه لن يترك خلقه مهملين، بل لابد أن يرسل إليهم رسل ونذر وكتب حتى يحمد ويشكر ويمجد. اسم الله الحكيم كذلك، اسم الله الملك تقتضي أنه لابد أن يكون هناك مملوكا يدبره الله. اسم الله السميع البصير لابد أن يكون هناك شيئا مسموعا ومبصرا. اسم الله الرزاق كذلك. يقول إذا عرف هذا فاسم الله الغفار والتواب والعفو ماذا تقتضي؟ تقتضي أن هناك ذنوبا، أن هناك مخلوقا سيذنب، وأن هذا المخلوق سينيب إلى الله، وأن الله سيعفو عنه وسيغفر له. فهي تقتضي وجود ذنوب، وتقتضي وجود عباد يذنبون ويخطئون ويستغفرون فيغفر الله لهم ويرحم حالهم. بناء على ما سبق يقرر ابن القيم رحمه الله أن من تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد إنما هو من كمال أسماء الله وصفاته، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، ولأن الله يتعرف إلى عباده عن طريق أسمائه وصفاته، ويستدعي سبحانه وتعالى محبته لهم وذكرهم له، ويحب شكرهم له، ولهذا يقدر عليهم الخطايا والذنوب لأجل أن يتوبوا، ولأجل أن ينيبوا، ولأجل أن يحمدوا، ولأجل أن يستغفروا، ولأجل أن يطلبوا الله عفوه، ولأجل أن يطلبوا الله كرمه، ولأجل أن يتضرعوا. فظهرت عندنا آثار الأسماء الحسنى بما كتبه الله عليهم من الخطايا والذنوب، لأن كل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، عبودية يتعبد الإنسان لله باسمه الغفار، ويتعبد لله باسمه العفو، ويتعبد لله باسمه التواب، ويتعبد لله باسمه الكريم وباسمه الجواد، ويستحضر هذه الأسماء جميعا وكل اسم وآثاره على نفسه. ولهذا يتوب العبد وينيب ويستغفر ويطلب العفو، بل يعفو ويصفح لأجل أن يعفو الله عنه، كما في الحديث أن العبد الذي كان يتجاوز عن الناس ويعفو عنهم فقال الله هذه صفتي. أيضا يقرر ابن القيم في أصحاب هذا المشهد، في أصحاب هذا الحال، يقرر ابن القيم أن أكمل الناس عبودية من هو؟ هو الذي يتعبد لله بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. وهذا دليل على أنه لا بد أن يكون الإنسان ضليع في علم الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا بد أن يكون عنده معرفة بهذه الأسماء وبمعانيها وبأدلتها حتى يتعبد لله على بناء عليها، وإلا كيف يتعبد إذا كان يجهل بعض هذه الأسماء؟ فأرفع الناس وأكمل الناس عبودية هو الذي يتعبد لله بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، حتى يقول ابن القيم فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه مثلا التعبد لله باسم القدير عن التعبد لله باسم الحكيم، أو يحجبه مثلا عبودية اسم الله المعطي عن عبودية اسم الله المانع. وهذا نقص، أن الإنسان يستغرق عقله وفكره وذهنه وإيمانه في اسم دون اسم آخر، بل الإنسان عليه أن يدعو ويستحضر الأسماء جميعا. ويقول ابن القيم هذه طريقة الكمل السائرين إلى الله، وهي مأخوذة من القرآن، من كتاب الله، من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، أل تفيد العموم، فادعوه بها يعني بها جميعا. ولهذا أكمل الناس هم الأنبياء، لأنهم يتعبدون لله بجميع أسمائه وصفاته، فلا يشغلهم اسم عن اسم، بمعنى أنه لا يكون مثلا عبوديتهم لله باسم الرزاق، لكن ليس عندهم عبودية باسم المقيت أو باسم الحسيب، ولهذا تقل محاسبتهم، بل يتعبدون له بجميع الأسماء. ويقرر ابن القيم أن قول الله فادعوه بها أن الدعاء على نوعين، دعاء المسألة ودعاء الثناء. دعاء المسألة الذي تطلب به الله فتقول يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، أنت تسأل الله الآن، ولهذا اسمه دعاء مسألة. والنوع الآخر اسمه دعاء الثناء، يعني أنك تتعبد لله، دعاء الثناء أو دعاء العبادة، يعني أنك تتعبد لله بالثناء عليه بهذا الاسم، فتثني على الله بهذا الاسم وتذكره وتحمده وتمجده بناء على هذا الاسم، ويظهر أثر ذلك على سلوكك. فسلوكك يعني في حياتك اليومية أنت تراقب الله، لأنك تتعبد لله باسم الرقيب، تراقب ألفاظك لأن الله سميع، تراقب أفعالك لأن الله بصير. خلاصة هذا المشهد يقول ابن القيم رحمه الله أن أصحاب هذا المشهد أنهم استحضروا في قلوبهم الأسماء التي تناسب حالهم، لأنهم مخطئون، مذنبون، ظالمون، جاهلون، فاستحضروا اسم الله العفو، التواب، الرحيم، اللطيف، الخبير، البصير، السميع، العفو، غافر الذنب، هذه الأسماء التي تناسب حالهم. فلما رأوا حالهم من الخطايا والذنوب وتابوا وأنابوا، شاهدوا بقلوبهم، أيقنوا بقلوبهم هذه الأسماء، فتعبدوا لله بها وحمدوا الله أن مولاهم غفورا رحيما كريما جوادا، فعاشوا في منزلة المحبة، وهذا من آثار رجوعهم وإنابتهم لله. انظروا كيف تحول الذنب في حقهم بعد توبتهم وإنابتهم، أورثهم بابا آخر من أبواب الإيمان، وهو باب الأسماء الحسنى، ولهذا صدقت توبتهم، ولهذا حينما عزموا على أن لا يعودوا كانت عزيمتهم صادقة، وعزموا أن يلتزموا بأوامر الله كلها نظرا لما قام في قلوبهم تلك اللحظة من آثار أسماء الله وصفاته. المشهد التاسع من مشاهد أحوال الناس مع المعاصي والخطايا والذنوب، مشهد سماه ابن القيم مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. يعني يريد أن يبين ابن القيم أن هذا أصحاب هذا المشهد يتسبب لهم اليقين الذي عندهم والمعرفة التي عندهم، تتسبب لهم بقضيتين بعدما يتوبون من الخطايا والذنوب ويشاهدون أثارها. يتسبب عندهم أولا زيادة الإيمان، ثانيا تعدد شواهد الإيمان. ابن القيم أولا يبين أن هذا المشهد إنما هو لأهل المعرفة، يعني الذين عندهم علم خاص بالمعرفة بالله وبأسمائه وبصفاته، ولهذا سماه ألطف المشاهد، يعني ما يهتدي إليه كل أحد، إنما هو مشهد لطيف، يعني مشهد فيه دقة وفيه معرفة. حتى أن ابن القيم أثار في البداية سؤالا وقال قد يستغرب السامع ويقول كيف أن الذنوب تزيد الإيمان، وابن القيم يبين أن قاعدة أهل السنة والجماعة أن الذنوب تنقص الإيمان، وأن هذه القاعدة على ثبوتها وعلى رسوخها، لكن المقصود أن بعض المؤمنين يوفقهم الله فيلتفت إلى آثار الخطايا والذنوب، فإذا رأوا آثارها ورأوا وشاهدوا بقلوبهم الأشياء التي وعدهم الله فيها ووعدهم فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله وعدهم أن الحسنات لها آثار وأن السيئات لها آثار، وإذا رأوا بأعينهم آثار الخطايا والذنوب فرأوا الضنك والضيق والوحشة والنفرة، ورأوا آثار الخطايا والذنوب أيضا على أهلهم وعلى دوابهم وعلى حياتهم وعلى أرزاقهم، ورأوا أيضا آثار الطاعات على حياتهم وعلى أولادهم وعلى معيشتهم، ورأوا سرورا ولذة، عند ذلك أيقنوا بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء في كتاب الله. وهذا المشهد الذي يذكره ابن القيم إنما هو فرع عن الأمر الذي كثيرا ما يقرره ابن القيم رحمه الله، وهو أن للذنوب آثارا وأن للحسنات آثارا، فإن للذنوب آثار النقص والفساد والضعف والذلة والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة، والطاعات لها أيضا لها آثار في نعيم القلوب والأبدان والأموال ووجود الزيادة والقوة في الحال وفي المآل، هذه كلها آثار، وهذه قاعدة راسخة وابن القيم يرسخها نتيجة لذلك جاء بالمشهد التاسع. أيضا يقول ابن القيم بأن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ابن القيم يرى أن هذه الآية عامة، إن الأبرار لفي نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار لفي جحيم أيضا في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن كان أعلى نعيم الأبرار سيكون في الآخرة وأعلى جحيم الفجار سيكون في الآخرة، وأدناه ما كان في هذه الحياة. لكن يقول ابن القيم أنه يمنع من الإحساس به، يعني الجحيم الذي يعاقبون به الفجار في الحياة الدنيا موجود، والنعيم الذي وعد به أهل الأبرار في الحياة الدنيا موجود، لكن يمنع الإحساس به ماذا؟ يقول ابن القيم يمنع الإحساس به سكرة الشهوات وعدم التفكر وإعراض القلب عن مثل هذه الأشياء، فإنه يمنع الإحساس به، وإلا فإنه لو ذهبت هذه الأشياء لتألم القلب جدا من الجحيم في الحياة الدنيا قبل جحيم البرزخ وقبل جحيم الآخرة. والمؤمن إذا رأى هذه الآثار وشاهدها لا يملك إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي أخبرنا بهذه الأشياء ووقعت كما أخبر، وأن الله صادق في خبره وفي كلامه، فقد أخبرنا بالمعيشة الضنكة ومع ذلك وجدناها حينما عصينا الله. فيزداد الإنسان شواهد على الإيمان وعلى اليقين. ويختم ابن القيم هذه الحال بأنه من هو القلب الذي يعرف هذه القضايا ويشاهد ويصل إلى هذا المشهد ويشاهد الآثار هذه ويزداد إيمانا بعد توبته وإنابته. يقول ابن القيم هو القلب الذي فيه نور الإيمان وعنده ذنوب وخطايا ومعاصي تعصف به، ولهذا هو يشاهد هذه تارة وهذه تارة، فإذا عصفت به الخطايا والذنوب ومالت به لم يجد ملجأ إلا الله ورجع إلى ربه وأناب، وإذا زاد إيمانا شكر ربه وحمد وسأل الله الثبات وأن يصرف قلبه على الطاعة. بل إن ابن القيم يقول عن هذه الحال أنه متى انفتح هذا الباب، يعني هذا التفكر الذي ذكره ابن القيم في هذا المشهد، متى انفتح للعبد؟ انتفع بمطالعة تاريخ العالم ومجريات الخلق يعني من حوله. يعني الإنسان الذي يوفق لهذا التفكير فإنه يعان وينتفع بتاريخ العالم، القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أو القصص التي جاءت في السيرة أو القصص التي جاءت في التاريخ، وأيضا مجريات الخلق يعني الأشياء التي تحدث حتى في الحياة اليومية فإنه ينتفع بها. إذا ربط الأشياء بآثارها وبدأ يبحث عن آثار الخطايا والذنوب وبدأ يبحث عن آثار الإيمان والحسنات. ويقول ابن القيم بأن هذا من عدل الله، وذلك لأن الذنوب يقول ابن القيم مثل السموم مضرة، فإذا تداركها وعالجها بالأدوية المقاومة لها نفعت بإذن الله، وإلا فإنها تهلكه. ولهذا شهود العبد إذا عصى ربه يشهد تغير القلوب عليه، يعني يلاحظ هذه القضية، عليه أن يلاحظ هذه القضية، ويشهد أيضا جفول ونفور القلوب عنه، ويشهد انسداد الأبواب في وجهه، ويشهد توعر المسالك عليه، بل يشهد أحيانا تغير أهل بيته وتغير أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه والدائرة من حوله، عليه أن يكون يقظا حذرا. ويقول ابن القيم بأن صاحب هذا المشهد متى تبصر وأعطى هذا الأمر حقه وبدأ يفكر في حاله وحال من حوله من الناس، ويربط هذه القضايا بأسماء الله وصفاته من جهة وبالإيمان وبالحسنات والسيئات من جهة أخرى، يقول ابن القيم من وصل إلى هذا الأمر صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها، ونفعه الله في نفسه ونفع به من يشاء من خلقه. وانظروا كيف هذا التغير الذي جاء لهذا العبد، وهذا فضل الله يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. المشهد العاشر من مشاهد أحوال الناس مع الخطايا والذنوب مشهد سماه ابن القيم مشهد الرحمة. ويقصد ابن القيم بهذا المشهد أن الإنسان أحيانا قد يكون في قلبه شيء من الغلظة والقسوة والجفوة لإخوانه من المسلمين، خاصة أولئك الذين ابتلوا بالخطايا والذنوب، فقد يكون في قلبه شيء من الغلظة عليهم، حتى أن ابن القيم يقول لا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخطائين، بل إنه أحيانا لا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء، وأحيانا لا يذكرهم إلا على سبيل الطعن والعيب والذم لهم. ويقول ابن القيم أن مثل هذا الصنف إذا قدر الله عليه ووقع بالخطايا والذنوب ثم تاب وأناب وكان على من أصحاب هذا المشهد، فإنه تنقلب هذه الغلظة الموجودة في قلبه إلى رحمة للمسلمين، ويدعو ربه دعاء المضطر، وتتبدل تلك الغلظة إلى رقة وتلك القسوة إلى رحمة، ولهذا تجده يدعو لهم ويرحمهم ويعطف عليهم ويسأل الله لهم الهداية ويحثهم على التوبة وينظر إليهم بعين الرحمة، بمعنى أنه يرحمهم وبالتالي يبذل لهم نصحه. وهذا الحال ما الذي أوصله لهذا الحال؟ لماذا كان غليظا جافيا ثم أصبح لينا هينا؟ هو أنه ذاق ألم الخطيئة والمعصية، وأيضا عرف قدر نفسه وأنه لم يملك لنفسه عصمة، وأن شهوته ونفسه أردته، وبالتالي عرف أنه ضعيف فرحم أولئك المذنبين. فانظروا كيف أخرج الذنب من هذا الرجل، أخرج أمراض القلب عنده، مرض الغلظة والقسوة والجفوة، وهذه كلها أمراض المفترض أن الإنسان يزيلها من قلبه حتى يكون لينا مع إخوانه. المشهد الحادي عشر من مشاهد أحوال الناس مع الخطايا والذنوب، نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، مشهد سماه ابن القيم مشهد العجز والضعف. يقصد ابن القيم أنه أحيانا يقدر الله سبحانه وتعالى على إنسان الذنب والخطأ ويكون خيرا له من جهة ثانية، من جهة أن هذا الذنب أخرج من نفس هذا الإنسان الرعونات، أخرج مثلا الاعتماد على النفس، أخرج مثلا العجب، أخرج مثلا الغرور، أخرج مثلا العلو، كان عاليا، كان يرى نفسه على قدر عالي من الإيمان. هذه الأشياء كلها أمراض، يعني الاعتماد على النفس هذا مرض، رؤية النفس بشيء من الإعجاب هذا مرض، الغرور بالنفس هذا مرض، رؤية النفس على قدر عالي وأنه أفضل من غيره وأنه أعلى من غيره هذا أيضا مرض. فجاء الذنب وأخرج هذه الأشياء. لماذا أخرج هذه الأشياء؟ لأن العبد حينما يتفكر، العبد المذنب حينما يتفكر يرى أنه كان ينهى عن هذا الذنب، ويرى أنه كان يلوم من يقع بهذا الذنب، ويرى أن آثار هذا الذنب ومفاسد هذا الذنب عالية، كيف يرضى الناس أن يقعوا بمثل هذا الذنب، وإذا به يقع بهذا الذنب الذي كان يحذر منه. هذا دليل على ماذا؟ دليل على عجزه، ودليل على ضعفه، ودليل على أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه. ولهذا يقول ابن القيم: فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض ثلاث، يعني أنه ما يملك القلب الذي بين جوارحه، ومع ذلك لا يملك له ثباتا. الرياح تقلبه، الفتن تقلبه، أحيانا يظن أنه يقدر على مواجهة فتنة معينة وإذا به يزل ويقع بها. ولهذا مثل صاحبي هذا المشهد يرى أيقن أنه لا يملك لنفسه لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة، وأنه ليس عنده إلا الجهل والظلم، وأيضا تبين له أنه لا يعرف نفسه حقيقة المعرفة، إذ لو عرف نفسه حقيقة المعرفة لما كان مستبعدا في البداية وقوع الذنب. نفس فيها ظلم وفيها جهل، طبيعي أن يكون الذنب أقرب إليها من شراك النعل. فكيف يضمن الإنسان من نفسه أحيانا البعد عن الخطايا والذنوب وهو يرى الشياطين من حوله، شياطين الإنس وشياطين الجن، حتى شياطين الجن تترصد للإنسان المؤمن العبد التائب الخائف المذنب، تترصد له وتحاول أن تصيد منه غفلة. فكيف إذا وكله الله لنفسه لا بد أن يهلك، أما إذا تكفل الله به فإن جميع الأعداء لن يجدوا لهذا العبد إلى هذا العبد سبيلا ولا طريقة. عند ذلك يشعر العبد أنه هو عاجز ضعيف لا يملك شيء ولا يقدر على شيء ولا يقوى على شيء، وأنه ليس له حماية ودفاع وصيانة واعتصام إلا بربه. من الذي أوقعه بهذا الشعور؟ كيف وصل إلى هذه القناعة؟ لما وقع بالذنب ثم تاب منه. ويذكر ابن القيم هنا الأثر المعروف: من عرف نفسه عرف ربه. ويقول ابن القيم بأن له ثلاث تأويلات: قيل أنه من عرف نفسه بالجهل والظلم عرف ربه بالقوة والقدرة. إذا تأملت صفات نفسك خاصة صفات الجهل والظلم عرفت أن الإله قادر وأنه عليم. وهناك تأويل ثاني، تفسير ثاني، أن من عرف صفات نفسه عرف أن الله أولى بها، فإذا عرفت أن عندك قوة فالله أقوى، وإذا عرفت أن عندك علم فالله أعلم، وإذا عرفت أن عندك رحمة فالله أرحم، وإذا عرفت أن عندك كرم فالله أكرم. ويذكر ابن القيمة التفسير الثالث أن هذا يدل من باب النفي، يعني إذا ما كنت تعرف نفسك فكيف تعرف أنت المسكين العبد الضعيف تعرف ربك؟ الله لا يمكن الإحاطة به. المهم أن أصحاب هذا المشهد، أصحاب هذا الحال، أخرج الله من قلوبهم كل شيء من دعاوى النفس التي كانت تدعيها، الحول والقوة والقدرة وأني بعيد ويلوم غيره وتبين له أنه عاجز ضعيف، وبالتالي يحتمي بربه. المشهد الثاني عشر من مشاهد أحوال العبد مع الخطايا والذنوب مشهد سماه ابن القيم مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار لله جل جلاله. يقصد ابن القيم أن هناك أحيانا من العباد من إذا أصيب بذنب وخطيئة أورثه الله نتيجة لهذا الذنب كسرة. أين تحدث هذه الكسرة؟ في قلبه. من أين جاءت هذه الكسرة؟ جاءت من أنه عرف أنه لا شيء، وأنه ليس عنده شيء، ولا يقوى على شيء، ولا يقدر على شيء، وليس فيه منفعة، ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا إذا أعانه الله، وأن الله إذا وكله لنفسه فإنه هلك. فعند ذلك يحدث له كسرة، تزداد الكسرة كلما تذكر العبد أن نعم الله تتوالى عليه مع خطاه ومع ذنوبه ومع معاصيه، ومع هذا ستر الله يتوالى عليه، وحلم الله يتوالى عليه، ورحمة الله تتوالى عليه، وتتوالى عليه الخيرات. ويأتيه بعد ذلك من دعاء الناس أو من تقديرهم أو من إجلالهم الشيء الذي يورثه حياء وخضوعا أمام ربه، إذ كيف يجازيه الله وهو مذنب مخطئ، فيورثه ذلك كسرة في القلب. هذه الكسرة يرى أن نفسه بعد هذا الحال هي أقل بكثير من أدنى نعم الله عليه. فعند ذلك ما الذي يحدث عند هذا العبد بعد هذا الكسرة؟ يحدث التالي: أولا يستقل ما عنده من الطاعات، يعني يرى أنها قليلة في حق الله، وأن ما عنده من الطاعات هذا هو قد أذنب وهذا هو قد انكسر، فما بذله من الطاعات في حق الله قليلة. ثانيا يرى أنه فعل ذنوبا عظيمة، إذ أن عنده علم ليس عند الناس، وعنده معرفة بكتاب الله ليس عند الناس، وقد ذاق من الإيمان ما لم يذق الناس، فيرى أن الذنب منه الذي وقع منه كبير وكبير جدا. هذا القلب إذا حصلت له هذه الكسرة، اسمعوا ماذا يقول ابن القيم: فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق من هذا القلب المكسور، وما أنفع هذا المشهد وأجداه عليه. ثم يقول ابن القيم بأن ذرة، يعني لحظة يعيشها القلب بهذا الشعور، شعور الانكسار والحياء والخضوع والفقر والافتقار، ذر لحظة يعيشها القلب وفيه هذا الشعور، أحب إلى الله من جبال من الطاعات يفعلها الإنسان ومع هذا يتكبر بها، أو يرى أن لنفسه شيئا، أو يرى أنها حصلت بقوته وقدرته. بل يرى ابن القيم رحمه الله أن قلبا حدثت فيه هذه الكسرة والحياء والخضوع، يعني يحس بانكسار في قلبه، انكسار حقيقي في قلبه، شعور بالذل، شعور بالحياء، يمشي بين الناس وهو يشعر بحياء داخلي. يقول ابن القيم: هذا أحب القلوب إلى الله إذا تمكرت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة. وانظروا ماذا تورثه هذه الكسرة أيضا: تورثه أنه مباشرة يلتجئ إلى ربه ويتملق، كما يقول ابن القيم، يتملق لربه خضوعا وذلة واستكانة، ويسأل الله عطفه ورحمته، ويترضى ربه، ويطلب رضاه، ويطلب ستره، ويطلب حلمه، ويستعطف ربه، وينسى كثيرا من متطلباته الدنيوية مقابل أن يرضى الله عنه. هذه هي نتيجة هذه الكسرة. المشهد الثالث عشر من مشاهد أحوال الناس مع الخطايا والذنوب مشهد سماه ابن القيم مشهد العبودية والمحبة. هذا المشهد شوقنا إليه ابن القيم بقوله هو الغاية التي شمر إليها السالكون، يعني العابدون، يعني هو المقصود أصلا، هي الغاية التي يسعى إليها العابد أن يصل إلى هذه الحال. حال ماذا؟ حال العبودية والمحبة، بمعنى أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب وأناب وانكسر وصار عنده من الخضوع والذلة والانكسار والحياء، فإنه ينتقل إلى مشهد آخر وهو مشهد العبودية والمحبة، بمعنى أن يمتلئ قلبه من محبة الله، فيكون يستولي ذكر الله على لسانه بدل كلمات الذنوب والخطايا، وتصير خطرات المحبة في قلبه مكان خطرات المعصية، وإرادة التقرب إلى الله مكان إرادة المعصية، وتتبدل حركات اللسان والجوارح بالطاعات بدل ما كانت حركاتها بالمعصية. هذا كله لماذا؟ لأن قلبه قد امتلأ من محبته لله، لأنه يرى أن إلهه العبد يبارزه بالمعاصي والخطايا والذنوب، والله يمده بالستر والإحسان والحلم، لأنه يعامله بلطفه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه، ومع هذا فتح له باب التوبة ودله عليها وأعانه عليها ثم تقبلها منه، فيورثه ذلك امتلاء قلبه من محبة هذا الإله العظيم. وإذا امتلأ قلبه من محبة الله، يقول ابن القيم جاءه عمل آخر وهو الشوق إلى لقاء الله. فمثل هذا يسعى الإنسان إلى لقائه، إذ ليس عنده إلا البر والرحمة والإحسان والجود والكرم. وهناك أمر يقرره ابن القيم في هذه المنزلة يهمنا جميعا في قضية أعمال القلوب. يقول ابن القيم السالك بهذا الطريق، يعني الذي وصل إلى هذا الطريق إلى هذه المنزلة وامتلأ قلبه من محبة الله وامتلأ قلبه من الذل لله والافتقار لله والعبودية لله، يقول هذا غريب في الناس، هم في واد وهو في واد آخر. ويسمي ابن القيم هذه المنزلة، يسميها هذه الحال، يسميها بمنزلة وطريقة الطير. لماذا؟ لأن ابن القيم يقول بأن الإنسان إذا وصل إلى هذه المنزلة، منزلة العبودية والافتقار والانكسار والذل، وعرف نفسه على حقيقتها، وعرف ربه بكرمه وأسمائه وصفاته، وعرف أنه لا ملجأ له إلا الله ولا عاصم له إلا الله، وأدرك هذه الأمور وعرف قدره، فخرج من قلبه كل رؤية لنفسه، وأنه ما يرى نفسه إلا مقصرة ظالمة خاطئة مخطئة، ولا يرى ربه إلا كريما منعما معطيا وهابا سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم إذا وصل الإنسان لهذه المنزلة، عند ذلك أصبحت أعماله تطير به مثل الطير في منازل الإيمان، بمعنى أنه ما يسير سير. ولهذا تسبيحة من قلب بهذا الشعور تعدل ألف تسبيحة من غيره، وركعة من هذا الإنسان الذي وصل لهذه المنزلة تعدل آلاف الركعات من غيره. حتى أن ابن القيم يقول إن مثل هذا النوع أحيانا قد يحدثك، يعني تكون أنت وياه في جلسة واحدة، ومع ذلك سبق وفاة السعات، وازداد أثناء الجلسة ازداد رفعة عند الله، مع أنك تراه أمامك قد لا يكون كثير ذكر، أو أنه الجلسة قد تكون جلسة عادية، لكن قلبه ليس عادي، قلبه قد امتلأ من محبة الله. ولهذا يرى أن حتى جلسته جلسة العبد الفقير المفتقر لله، ويتكلم بالكلام الذي يحبه الله، ويسكت حينما يكون السكون أحب إلى الله. وهذا كله يدل على أن أعمال القلوب تحتاج إلى فقه، لأنها هي التي ترفع الإنسان. فركعتان من مثل هذا القلب، ما الذي يعدلهما؟ وقراءة قرآن من مثل هذا القلب، ما الذي يعدله؟ خاصة إذا وصل الإنسان إلى درجة الافتقار لله سبحانه وتعالى. ومنزلة الافتقار والذل من المنازل التي أوصيكم كثيرا بالقراءة حولها وسماع مقاطع حولها وسماعها من أهل العلم والقراءة فيها وتلمسها في آيات ونصوص الوحي، حتى يصل الإنسان إلى هذه المنزلة، منزلة الافتقار. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله التي هي منزلة العبودية، يعني أن يلبس الإنسان ثوب العبودية حقا، فينام وهو عبد ويصلي وهو عبد، ويتكلم وهو عبد لله ويسكت وهو عبد. فمثل ذلك يكتب الله كل ذراته في ميزان حسناته، ونتيجة لذلك هو يسبق السعة.